الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم؟ اختلف أهل النقل في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم، هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين، أو المراد بالفتح انحياز خالد رضي الله عنه بالمسلمين حتى رجعوا إلى المدينة سالمين؟ قال ابن كثير رحمه الله: يمكن الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمين وبات، ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم، وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين الغنيمة الكبرى. وقد أطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حدث في مؤتة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش الثلاثة قبل أن يأتيهم الخبر. روى أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو، أمر نفسه. ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصر. في رواية أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية من بعده، أي من بعد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. أخرجها الطحاوي بإسناد صحيح. فمن المنتصر في هذه المعركة العظيمة؟ جاء عند البخاري في الصحيح أن الانتصار كان للمسلمين، فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقع عند ابن سعد في الطبقات أن الروم هم الذين انتصروا، فأخرج في طبقاته عن أبي عامر قال: ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط، حتى لم أرى اثنين جميعا. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق في السيرة أن كل فئة انحازت عن الأخرى، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مؤتة، فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى. اختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد رضي الله عنه نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش، فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد، فرعبوا. وصار خالد رضي الله عنه بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. إنما حدث في مؤتة هو فتح للمسلمين دون شك. فالواقع أننا إذا نظرنا إلى أصل المهمات التي من أجل تحقيقها بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش إلى الشام، لوجدنا أنها مهمة تأديبية فقط، لم يكن واردا إطلاقا في تعليمات الرسول لقادة هذا الجيش أن يحتلوا أي منطقة من الشام، بل كان الهدف التأديب والانتقام من الغادرين الذين قتلوا غدرا رسول النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى ملك الغساسنة في الجولان، وغدروا 15 من الصحابة قتلوهم داخل بلاد الشام، وهم بعثة سلام مهمتهم دعوة الناس إلى الإسلام بالحسن. فهي إذن مهمة تأديب وانتقام، على الجيش أن يقوم بها ثم يعود إلى المدينة. ولكن هذا الجيش الصغير وقوامه 3000 مقاتل فوجئ بما لم يكن في الحسبان حين وجد نفسه أمام 200,000 مقاتل من الرومان والعرب المتنصرة، ولكن قادة الجيش مع ذلك واصلوا تحركهم حتى اصطدموا بالرومان وحلفائهم في مؤتة فقاتلوهم رغم قلتهم وكثرة العدو، وأنزلوا بالعدو خاصة بعد تسلم خالد قيادة الجيش خسائر فادحة، وقتلوا ضمن من قتلوا أخا شرحبيل ابن عمرو الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير فقتله صبرا، كما قتلوا القائد العام لقوات العرب المتنصرة مالك بن رافلة، كما أن القائد بن الوليد على أصح الروايات لم ينسحب الجيش من مؤتة إلى المدينة إلا بعد أن ترك الجيش الروماني في حالة اضطراب وهزيمة. إذن فالجيش النبوي لم ينهزم ولم يفر من مؤتة، إنما انسحب بعد أن قام بالمهمة التي أوكلها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي صنعه خالد هو عين الانتصار والفتح كما أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المؤرخين الذين اعتبروا ما قام به المسلمون في مؤتة فتحا وانتصارا ابن كثير الحجة والقدوة في التاريخ، وقد أيد رأيه هذا في كتابه البداية والنهاية بعدة أدلة، فقال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته، فأنكر الرومان ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم يعني المسلمين، وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. ثم يسند ابن كثير رأيه هذا بقول إمام آخر في التاريخ وموسى بن عقبة، فيقول: وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه، ثم ذكر كلامه وعلق عليه. فالواقع أن ما فعله جيش الإسلام الصغير في مؤتة وما قام به القائد الفذ خالد من انسحاب منظم بهذا الجيش حتى وصل به المدينة سليما معافى وعلى تعبئة تامة بعد قتال ضار عنيف في مؤتة، الذي فعله هو عين البطولة ويمثل أعلى درجات النصر. هذه حقيقة تؤكد صحتها كل الأعراف والمقاييس العسكرية في كل عصر وزمان، وإلا فماذا يريد الذين يصرون على تسمية ما حدث من جيش الإسلام في مؤتة هزيمة وانكسارا وفرارا؟ هل يريدون من هذا الجيش الصغير أن يظل يصارع الرومان حتى يفنى عن آخره جوعا أو قتلا بالتقسيط؟ إن بقاء الجيش الإسلامي يقاتل الرومان في مؤتة إلى ما لا نهاية يعتبر ضربا من الانتحار لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى أعظم الثناء على خالد رضي الله عنه وسماه سيف الله، لأنه انسحب بالجيش انسحابا منظما جنبه ما كان يخشى عليه من إبادة وتمزيق. في القرن العشرين رأينا كيف منحت ملكة بريطانيا القائد الإنجليزي في فرنسا أعلى وسام في الدولة لأنه نجح في الانسحاب بالجيش من دانكيرك في فرنسا إلى بريطانيا بأقل خسارة ممكنة، انسحب من أمام جيش الألمان الذي هو مساو له في العدد، لكن الجيش البريطاني كان منهكا في القتال لبعد خطوط تموينه وعدم وجود من يخلفه ليأخذ شيئا من الراحة. فكيف إذن لا يسمى ما قام به خالد بن الوليد حين قام بسحب جيشه على ذلك النحو المشرف وبذلك الأسلوب البارع أمام سمع وبصر 200,000 مقاتل من الأعداء وقفوا مشلولي الحركة لا يحركون ساكنا ضد هذا الجيش الصغير وينسحب من الميدان مع أن عدده لا يزيد على 3,000 مقاتل؟ كيف لا يسمى ما قام به خالد نصرا وفتحا؟ وما أعرف الرسول النبي القائد صلى الله عليه وسلم وأبصره بالشؤون العسكرية، وما أقدره على تقدير ظروف وملابسات المعارك. ولقد برهن الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه قمة في المعرفة بأقدار الرجال حين منح القائد خالد بن الوليد لقب سيف الله في الوقت الذي تلقى فيه جمهور المدينة خالدا وجيشه بما لا يحبون ساعة عودتهم من معركة مؤتة. إن تصرف الرسول القائد صلى الله عليه وسلم إزاء القائد والجيش العائدين من مؤتة يضحد كل زعم قائل إن جيش المسلمين قد فر وانهزم أو أنه لم يحقق الأهداف التي تحرك من المدينة لتحقيقها. واستشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجلا، أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. قال ابن كثير وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها 3,000 وأخرى كافرة وعدتها 100,000 مقاتل، من الروم 100,000 ومن نصارى العرب 100,000 يتبارزون ويتصاولون، ومع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا 12 رجل وقد قتل من المشركين خلق كثير. فهذا خالد وحده يقول لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية. فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غير من الأبطال والشجعان من حملة القرآن وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان، وهذا مما يدخل في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.